الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زدته لزادني. تكلمنا في الدرس الماضي على الإشكال الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال إيمان بالله ورسوله فلما قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال بعد ذلك ثم الحج المبرور. وذكرنا إشكالا في الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج وقدم الجهاد مع أن الحج من أركان الإسلام ركن من أركان الإسلام فكيف قدم الجهاد على الحج مع أن الحج من أركان الإسلام؟ نعم نعم. فإما أن يقال أن هذا كان قبل فرضية الحج فقدم النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد على الحج باعتبار أن فرضية الحج متأخرة وهو من آخر أركان الإسلام من حيث الإيجاب، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك قبل إيجاب الحج، أو يحمل ذلك على معنى التنفل لا على معنى الفريضة، والمعنى أن التنفل بالحج أعظم، التنفل بالجهاد أعظم من التنفل بالحج. أما فريضة الحج فهي مقدمة كما هو معلوم، فإنها من أركان الإسلام، وأركان الإسلام مقدمة على غيرها. توقفنا في هذا الحديث عند قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بهذه العبادة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي العبادة كما عرفنا المستمرة مع العبد في ليله وفي نهاره، وبها يحقق العبد عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا أعظم أعظم شروط الصلاة وهو الوقت، فنص عليه لأنه أعظم شروط الصلاة على ما سبق إيضاحه فيما مضى، فقال الصلاة على وقتها. وقد احتج بهذا الحديث جماعة من العلماء على أفضلية فعل الصلاة في أول وقتها، على أفضلية فعل الصلاة في أول وقتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، فإن على تدل على معنى العلو، وإذا أدى العبد الصلاة في أول الوقت فإنه يعلو على سائر الوقت إذا أدى الصلاة في أول الوقت فإنه يعلو على سائر الوقت. فلهذا احتج بعض العلماء بهذا الحديث على فضيلة الصلاة في أول الوقت، الصلاة على وقتها. وأخذوه من هذا المعنى أن على للعلو، والشخص يعلو على الوقت إذا كان في أوله فإنه يعلو على سائره، وأما إذا كان في وسط الوقت فليس بعاليا، نعم بعال عليه، وهكذا إذا كان في آخره، وإنما يعلو على الوقت إذا فعل الصلاة في أول الوقت. والحديث جاء بهذا اللفظ، وجاء بالصحيحين بلفظ الصلاة لوقتها باللام، الصلاة لوقتها، جاء الصلاة على وقتها وجاء الصلاة لوقتها. واللام من أهل العلم من حملها على معنى الاستقبال كقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلي العدة، فإنه لا يجوز أن تطلق المرأة في أثناء عدتها، أي في أثناء الحيض، فإن هذا من الطلاق البدعي، من الطلاق المحرم. والطلاق المشروع يكون في الطهر، يكون في طهر ويستقبل العدة، فهذا هو الطلاق الشرعي، يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامع فيه. إذن قول الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلي العدة، وليس المعنى في عدتهن، فإن المرأة لا يجوز أن تطلق في أثناء حيضها. فبعض العلماء قال اللام للاستقبال، في الرواية الأخرى المتفق عليها الصلاة لوقتها. وإذا قلنا أن اللام للاستقبال، فمتى يستقبل العبد الوقت؟ إذا كان في أوله، إذا كان في أوله فإنه يستقبل بقية الوقت. ومن أهل العلم من قال اللام للابتداء، أن اللام للابتداء، وهي يدل على هذا المعنى أيضا أن الصلاة تكون في ابتداء الوقت، الصلاة لوقتها أي لابتداء وقتها، فيدل على فعل الصلاة في أول وقتها كقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لابتداء الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فالمستحب أن يصلي العبد الصلاة في ابتداء الوقت، أي في أوله. ومن أهل العلم من يقول أن اللام للاستعلاء، أن اللام للاستعلاء، وإذا حملناها على الاستعلاء فهي اللفظ الآخر الصلاة على وقتها، وهذا يكون في، نعم، إذا فعل العبد الصلاة في أول الوقت. إذن هذا الحديث بهذا وباللفظ الآخر يدل على هذا المعنى، على استحباب فعل الصلاة في أول وقت. قال الصلاة على وقتها، وقال الصلاة لوقتها. وجاء في بعض الأحاديث خارج الصحيح في وقتها، الصلاة في وقتها، وأن تؤول على هذا المعنى أي في أول وقتها، جمعا بين الأدلة الواردة في الباب أو بين ألفاظ الحديث. ففعل الصلاة في أول الوقت هو الأمر المستحب من حيث الأصل لما فيه من المبادرة والمسارعة في طاعة الله عز وجل. والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول فالسبق الخيرات. فإذا فعل العبد الصلاة في أول وقتها فسارع في الخير وسابق في الخير واستبق في الخير، فهذا من الأمور المستحبة أن يكون العبد مشرعا في طاعة الله عز وجل. هذا هو الأصل، إلا ما يتعلق بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، فإن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الإبراد على ما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل، تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الجو. فهذا ما يسنى من الصلاة في أول وقتها. هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخير صلاة العشاء أفضل إلى نصف الليل لولا المشقة على أمته. فإذا كان الإنسان معذور في فعل معذور لا تجب عليه صلاة الجماعة، فالأحسن في حقه أن يؤخر صلاة العشاء إذا كان من المعذورين الذين عذروا عن فعل الصلاة في بيوت الله عز وجل جماعة، كالنساء في البيوت مثلا، وهكذا من به مرض يشق عليه أن يؤدي الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، وهكذا غير هؤلاء من أهل الأعذار، فالأحسن هو تأخير الصلاة لم يخشى أن ينام عنها وتضيع عليه. وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء أنه إذا رأى الناس عجلوا عجل بها، وإن رآهم أبطأ وأخر بها. فعلى كل الأصل هو استحباب فعل الصلاة في أول وقتها. وما يتعلق بصلاة الفجر أسفر بالفجر فإنه أعظم بالأجر، سيأتي معنا مشيئة الله عز وجل أنه ليس المراد بذلك فعل الصلاة عند الإسفار، وإنما المراد بذلك الخروج من الصلاة في الإسفار. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس ويخرج من الصلاة وقد حصل شيء من الإسفار حتى يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على حصول شيء من الإسفار. فكان يبتدئ صلاة الفجر بغنس ويطيل فيها ويخرج وقد أسفر. إذا الأصل هو استحباب فعل الصلاة في أول الوقت إلا في تلك الصور المستثناة التي سبق ذكرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بعد أن ذكر الله عز وجل حقه أو بعض حقه ذكر ما يتعلق بحق الوالدين، فقال بر الوالدين أي الإحسان إليهما وكف الأذى عنهما، فذكر حق الوالدين بعد أن ذكر حقه سبحانه وتعالى، وهذا مما يدل على عظم حق الوالدين. فإن الله عز وجل يذكر حق الوالدين بعد حقه، وهذا مما يدل على عظم حق الوالدين، كما في هذا الحديث وفي قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فيذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد أن يذكر حقه، وهذا ما يدل على عظم حق الوالدين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حق الوالدين بعد أن ذكر شيئا من حقوق الله عز وجل، فقال: بر الوالدين. وبر الوالدين من الأمور التي جاء الترغيب فيها وجاء النهي عن العقوق، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العقوق من أكبر الكبائر، فالبر بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد إتمام الصلاة كما في هذا الحديث. وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فالواجب على العبد أن يحرص على بر والديه، فإن هذا من شكر النعم ومن شكر المنعم والمحسن، وأعظم منعم على العبد هو رب العالمين سبحانه وتعالى كما هو معلوم، فحق الله عز وجل أوجب وأوكد. وهكذا للوالدين نعمة عظيمة على الولد، فهما السبب في إيجاده إلى هذه الدنيا. نعم، هما السبب في إيجاده إلى هذه الدنيا، وهما السبب في بقائه، فإنهما بذلا ما يقدران عليه من العناية به في مطعمه وفي مشربه إلى أن استقل بنفسه، ولو ترك لربما هلك إلا أن يشاء الله. يعني معلوم أن الولد في صغره لا يستطيع أن يتصرف في أي شيء من مصالحه، لا في مطعمه ولا في مشربه ولا في ملبسه ولا في غير ذلك من أموره، فاعتنى به الوالدان عناية عظيمة مع الرحمة والشفقة البالغة حتى استقل بنفسه، فكون بعد ذلك يقابل والديه بالإساءة فإن هذا من كفران النعم. نعم، من كفران النعم ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله. فليحرص العبد على الإحسان إلى والديه ببذل المعروف إليهما من حيث النفقة وغير ذلك من الأمور المعروف، وهكذا من حيث الكلام الحسن، إذا تكلم مع والديه يتكلم بالكلام الحسن، ويستجيب لوالديه في كل ما يأمران به ما لم يكن في معصية الله عز وجل، فإن كان في معصية الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقدم طاعة الوالدين على نوافل العبادات، فإن بر الوالدين من الواجبات، والواجب مقدم على النافلة. نعم، يقدم طاعة الوالدين على نوافل العبادات، يفعل معهما كل جميل عظم أو صغر، ويترك كل إساءة عظمت أو صغرت، ويتأدب معهما بكل ما يستطيع من أمور الأدب. والله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والوالدان إذا بلغ بهما الكبر انتقل إلى الضعف، فيذكر حال ضعفه مع والديه، فالعبد في صغره كان في حالة ضعف كما هو معلوم، فكان في ضعف ثم انتقل إلى القوة، ثم بعد ذلك انتقل العبد إلى الضعف. فحال الوالدين في حال في الكبر كحاله في الصغر، وكان في الصغر في حالة ضعف بحاجة شديدة لإحسان والديه في جميع أموره، ولم يحصل التقصير من الوالدين في جهته، بل بذل ما يقدر عليه من أمور الإحسان له في حال صغره مع المحبة والرحمة والشفقة. فإذا حصل الكبر للوالدين لأحدهما أو لكلا الوالدين فبلغ إلى حال الضعف الذي كان هو عليه في الصغر، فليذكر حاله وكيف عامله الوالدان في حال ضعفه، فيجازي الإحسان بالإحسان. نعم، يجازي الإحسان بالإحسان ولا يجازي الإحسان بالإساءة. والله يقول: إنما جزاء الإحسان الإحسان، ما هو الإساءة؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما قال فلا تقل لهما أف، وهي كلمة تأفيف تدل على التضجر، وهي من أدنى مراتب الإساءة بالقول، من أدنى مراتب الإساءة بالقول كلمة أف مكونة من حرفين. فلا تقل لهما أف، لا تظهر التضجر، إذا أمرك بأمر تبادر إلى فعله محبة وأظهر المحب والسرور، أظهر المحب والسرور في طاعة الوالدين فيما يأمران به، ولا تظهر التثاقل والتضجر والتأفف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهو نفض اليد، ونفض اليد أيضا يدل على التضجر، وهذا أدنى مراتب الإساءة بالفعل. فأدنى مراتب الإساءة بالقول كلمة أف، وأدنى مراتب الإساءة بالفعل نفض اليد، وهما يدلان على معنى التضجر من الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، بدل التأفيف تكلم بالكلام الكريم من جميع الوجوه، قل لهما قولا كريما. وبدل نفض اليد قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكان في الصغر في حال الضعف، ونالته رحمة الوالدين وشفقة الوالدين مع المحبة البالغة. فهكذا يكون مع والديه في حال ضعفهما وحاجتهما إليه، يذكر ما كان عليه وكيف عامله والده. فهذا من البر الواجب الذي بينه رب العالمين سبحانه وتعالى. وقل من الناس من يتأدب بمثل هذه الآداب، وإن جمهور الناس نعم فيهم ما فيهم من سوء الأدب مع الوالدين، من السب واللعن والشتم والقذف حتى بالفاحشة والعياذ بالله، ومد اليد، بل حصل من بعض الناس القتل، حصل القتل لأبيه أو لأمه والعياذ بالله. وجرت سنة الله سبحانه وتعالى أن من عق والديه ابتلاه بمن يقوم بعقوقه من ولده، جزاء في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. فقد ذكر العلماء آداب متعددة في جهة الوالدين، ولم يقصد بذلك الحصر، لكن من باب الأمثلة كيف يتعامل الإنسان مع والديه حتى في قضية المشي، وأنه لا يمشي متقدما على والديه، وأنه لا يجلس قبل والديه، وأنه لا يأكل قبل والديه، وهكذا لا يسميه باسمه كحال بعض الناس يسمي والده باسمه يا فلان، وإنما يناديه بالأبوة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي والده الكافر المشرك يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم. وهكذا يدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الله عز وجل عن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال أنه عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا يقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال عن نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالعقل والديه داخل في الجبار الشقي في هذا الوصف. نعم، هو جبار شقي الذي يعق والديه ولم يجعلني جبارا شقيا، فهو من الجبابرة ومن الأشقياء، يستعمل قوته مع أبيه وأمه والعياذ بالله. وقد أحسن له غاية الإحسان، أحسن له الإحسان العظيم. نعم، أحسن له الإحسان العظيم، ويجازي والديه بالإساءة الشديدة. هذا حال الجبابرة الأشقياء والعياذ بالله. فهذا مما يجب أن يأخذ به العبد ما أمر الله به من بر الوالدين وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: بر الوالدين. نقف من هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.